الحمد لله مهيئ السبيل لارتقاء مراتب القرب منه بحبل التنزيل وبآثار البلاغ عنه سبحانه وتعالى من رسوله الجليل الذي شرفنا به وجعلنا خير أمة ذاكم المصطفى محمد عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. بارك الله تعالى في مساعي الشباب في هذه المنطقة في إرادتهم الخير لهم ولإخوانهم ولمنطقتهم وحرصهم على الجمع بين ما يتعلق بتنمية الجسد وتغذية الروح وتنقية القلب الذي هو محل نظر ربنا سبحانه وتعالى من كل واحد منا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في جهدهم وما رتبوا من شان الرياضة الجسدية ومن شان رياضة الروح أيضا وتبين معالم ما يجب أن يكون عليه الشاب الذي آمن بربه وما أنزل ربه على خير خلقه رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبلغه إلينا عن الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها الأحباب الحاذرون في بيت من بيوت الله دقائق نقضيها وإياكم في وقت شريف بين المغرب والعشاء هو ناشئة الليل منشأه وأوله. الحق يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يواقع القلب فيها اللسان يتمكن من الحضور مع الله تبارك وتعالى وأقوم قيلة يستقيم فيها القول في دعاء الرحمن أو في العلم أو في الذكر لله تبارك وتعالى. وقد كان يقول سيدنا أنس بن مالك عليه رضوان الله صاحب المصطفى عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي تتباعد عن المضاجع قال هو فيما بين المغرب والعشاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في هذه الساعة في بيت من بيوت ربنا نقضي هذا الوقت وإياكم منتظرين العشاء فنكون في صلاة عند الله محسوبين ومعدودة لنا صلاة حتى يأتي وقت العشاء لما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة وأيما مجرم جلس ينتظر الصلاة لا يحبسه إلا الصلاة كتبت له صلاة إلى أن تقام الصلاة فيستمر الثواب كأننا في صلاة. فإذا كانت صلاة العشاء تستغرق منا 5 دقائق أو 7 أو 10 فعلى كل مقدار هذه الدقائق في جلستنا تحسب لنا صلاة وصلاة 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 ذلك فضل الله تعالى. في هذا الوقت في انتظار صلاة العشاء نتذاكر حول هذا الموضوع الذي سمعتم العنوان عنه والإشارة إليه في دور الشاب المسلم في بناء المجتمع. وإنما المجتمع مكونات أسر عدد من الأسر يتكون منها المجتمع والأسر تتكون من أولئك الأفراد الذين يعيشون في الأسرة. وقد اقتضت سنة الله تبارك وتعالى أن يكون البناء الصحيح للمجتمع مجتمعات مشتركة بين الصغار والكبار بين الرجال بين النساء، ولكن ما أنيط وعلق بالشباب وما كان لهم من دور مهم وعظيم وكبير وأساسي في الأمر، إذا قام على وجهه كان من أقوى الأسباب في صلاح المجتمع وبناء الخير فيه. وإنما تبنى المجتمعات بمنهاج الإله الذي خلق المجتمعات ومساكنها والأرض التي يعيشون عليها والحياة التي يحيونها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خالق هذا الإنسان وخالق الكون من حواليه أعلم بما يصلحه، فكل بناء في المجتمعات قام على ما يخالف منهج الله فلا بد أن يكون السوء فيه، لا بد أن يكون الخلل فيه، لا بد أن يكون الإشكال والتعب فيه بمقدار ما خالف أمر الباري جل جلاله وتعالى في علاه. وهناك ما يشترك فيه البشر والناس مؤمنهم وكافرهم مما أقرته الشريعة وأحبه الله تعالى من عباده من صفات حسنة، إذا قامت بأي مجتمع كانت نتائجها موجودة، لكن كمال النتائج في استقامة المجتمع لا يمكن أن تكون إلا بالإيمان مقرونا بالمنهج الذي هو العمل الصالح. نحن لما نقرأ آيات ربنا نجد آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، من آمن وعمل صالحا. إيمان تصديق وإلعان واستسلام قلبي، عمل صالحات منهاج عملي يطبق به ما أمن به من خلال ضبط تصرفه في الحياة، ضبط تصرفه من النطق من النظر من السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ضبط المعاملة فيما يتعامل به مع الصغير والكبير في مختلف شؤون حياته عبر الله عنه بقوله وعملوا الصالحات. إذن فيمكننا بناء المجتمع بالكل، ونتحدث الآن عن دور هذه الشريحة من المجتمع، شريحة الشباب، وهي مرحلة العمر الخطيرة التي تبدأ من تمام 15 من السنين تستمر إلى 40. فمقدار هذه 25 سنة من خلال مرحلة العمر هي محط النظر ومحط الخطر ومحط الفوز لمن قام بحقها. لذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه عندما ينصب الصراط، صراط في الآخرة جسر يمده الله على متن جهنم يؤمر الناس بالمرور عليه، وصفه رسول الله بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وجاء في بعض الأخبار عن طوله أنه مسيرة 3000 عام، ولكن تنطوي على المؤمن الصادق حتى تمر أول طائفة أسرع من لمح البصر، وثاني طائفة كالبرق الخاطف، وثالث طائفة يمرون على الصراط كالريح المرسلة، وثالث طائفة يمرون كالجواد السريع المضمر، ورابع طائفة يجرون، ثم طائفة يمشون، ثم طائفة ليس لهم من الإيمان والعمل الصالح ما يمكنهم من المشي والقيام فهم يحبون، وكلاليب الصراط توقعهم في النار والعياذ بالله. يقول رسول الله لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن 4. لا تزول، معنى لا تزول ما تنتقل من الموضع الذي هي فيه سواء بالعبور والمرور على الصراط أو بالسقوط في جهنم إلا بعد السؤال عن 4. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى. انظر يسأل عن عمره، عمره كله في شباب وغير شباب، لكن خص سؤال ثاني لمرحلة الشباب وحدها. عن عمره كله فيما أفنى، لكن وعن شبابه فيما أيام آتيناك القوة، أيام آتيناك القدرة، كيف تصرفت، ماذا اتبعت، بمن اهتديت، أو رأيت القوة عندك فانصرفت كما تحب وتصرفت كما تشتهي نفسك، ونسيت إلها من فوقك شرع لك وأمر ونهى جل جلاله، ونسيت مبلغا بلغ وصبر في البلاغ حتى وضح لك الأمر، وسهر وتعب وسافر هاجر وصابر وجاهد وكابد وجاع حتى ربط الحجر على بطنه من الجوع، وضمئ وشج جبينه وشقت شفته وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم لأجل بلاغك هذا الأمر، ثم تجي من بعده تتصرف أيام شبابك من حل القياد عن الاستنارة بنور ربك والإصغاء لتعليمات نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه أولئك هم الفائزون، اللهم اجعلنا منهم. عن عمر فيما أفنى، وعن شباب فيما أبلى، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في الحديث أن رسول الله قال لسيدنا أبي ذر: يا أبا ذر، إنك تسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك. والحق يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا السؤال عن الشباب خاصة، هذا السؤال عن العمر عام، وعن العلم وعن المال من أين نكتسبه وفيما ننفقه، أسس يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا لنغنم أعمارنا القصيرة ونعمر حياة الأبد التي نقبل عليها. أيها الأحباب، أيها المؤمنون بالله جل جلاله، هذه المرحلة الخطيرة في الشباب مرحلة قوة الشهوات التي لا يصلح الشاب فيها إلا قوة إيمان ثم التزام بما شرع له الرحمن وارتضاه، ولا يكون ذلك إلا بحسن رابطته بعلم ينفعه وبأخيار سبقوه في الفهم والعلم، سبقوه في التربية، سبقوه في التجربة لشؤون الحياة، بذلك تكتمل إمكانية الشاب في نفع المجتمع، إمكانية الشاب وقوته وقدرته في العطاء في البناء. لهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا في حديثه الصحيح يذكر: من يظلهم الله في ظل عرشه أظلنا الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذلك أن الله في القيامة يأذن للشمس فتدنو حتى تقرب من رؤوس أهل الموقف بعد أن تكور، يعني يتلاشى ضوءها وتبقى حرارتها، فيسيل العرب من الناس حتى يغوص في الأرض 70 ذراعا من شدة العرب، من كثرة العرب يغوص 70 ذراعا في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجمه العرب إلى كعبيه، منهم من يلجمه العرب إلى ركبتيه، منهم من يلجمه العرب إلى حجويه، ومنهم من يلجمه العرب إلى فيه ووضع يده في فمه هكذا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ينغمس في ذلك العرب فيتمنون أن ينقلوا ولو إلى النار من شدة ما هم فيه، لأنهم لم يروا النار بعد وهي أشد، ولكن جماعة في ظل عرش الرحمن لا دخل لهم في هذا العرق ولا في هذه الشدة، منهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. شاب نشأ في عبادة الله عرف سر الخلق والوجود، المغريات المتنوعة والأفكار المتكاثرة، لم تجد سبيلا لأن تخدعه، لم تجد سبيلا لأن تلوي عنقه عن الحقيقة، لم تجد سبيلا أن تسخره في عبودية لغير ربه سبحانه وتعالى، لم تحوله عبدا للشهوة، لم تحوله عبدا للسمعة، لم تحوله عبدا للسلطة، لم تحوله عبدا للمال والدينار والدرهم. في الخبر تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد القطيفة، تبعيش عبد الخميصة، أي الذي تسترق هذه الأشياء حتى يعظمها، فمن أجلها لا يبالي ما يقول، لا يبالي ما يفعل، وبذلك يخالف شرع الله من أجلها فيصير عبدا لها، لم يتحقق بالعبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه. وهنا يذهب شرف الإنسان، تذهب عزة الإنسان، ويصير بدل عزة العبودية للرحمن جل جلاله عبدا لشيء من هذه الكائنات، وإنما عزنا في العبودية لرب الأرض والسماوات جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا وهادينا: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. إذا علمنا ذلك فنعلم أن هذا الشاب الذي أدرك حقيقة الخلق ولم خلق، وأن له خالق سيعود إليه وسيصير مصيره إليه ومرجعه إليه، شاء ما أبى، كما بدانا أول خلق نعيده، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق، المرجع لهذا الذي أنشأك وبدأك جل جلاله، إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم اجعل مرجعنا إليك مرجع المكرمين لديك، المحبوبين لك، الذين أردت عزتهم وإكرامهم بالخلود في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا نظرنا إلى اجتماعنا في هذه الليلة وجدنا عددا من الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الموجبة لظل العرش كي تجتمع لنا، فالشباب الذين معنا إذا رأى رب العرش من قلوبهم هم حاضرون في بيته يستمعون لهذا الكلام، نية أن يستقيموا على ما يحب، نية أن يتخلصوا من استعباد الأفكار لأي جهة كانت في الشرق أو الغرب، لأن شباب المسلمين يتعرضون من خلال ما ينشؤون إلى أطروحات تطرح عليهم يمنى ويسرى، فبحسب النفسيات وما تكون عند هذا الشاب من ثقافة أو من معرفة يكون مصغيا لذا أو لذاك ومتأثرا بذا أو بذاك. إذا لم يكن هذا الشاب محصنا بإيمان صحيح قوي وبعلم ومعرفة تتصل بحقيقة بلاغ النبي، يصير عرضة لكثير من الأفكار التي تضره والتي تهوي بمنزلته، من حيث أن تكون ملبسة بلباس أنها تنفع أو ترفع أو ترقي أو تعطيه الحرية إلى غير ذلك مما يكون. فتفسير الحريات من فكر لآخر نجده ينتهي إلى أمر مخجل عند العقلاء، أن تفسر الحرية في عقليات مع تعيش معنا على ظهر الأرض التنكر للأديان، تخلص من الأديان وهذه الحرية، أن تفسر الحرية بأن تتنكر المرأة لحجابها وحيائها وحشمتها وقيمها فقط، وكأن هذه هي الحرية. التنكر للأديان مع أنه ما من دولة تدعي الحرية هنا ولا هناك إلا ولها قوانين صارمة في نواحي كثيرة في الحياة ما تقبل فيها كلام، ولك تمشي على الرؤوس عجب، إلا الالتزام لأمر الله يقول لك أنت حر بعد خلق من الالتزام لأمر الله، لكن شيء رأوا أن مصلحتهم أن يفرضوا عليك تكون من تكون لابد تمشي مع هذا القانون. فإيش الحرية؟ إيش معنى الحرية بالضبط؟ لأنه ما يدخل في عقل أن يكون معنى الحرية أنه كل من أراد شيء يفعله، صرنا مش الحيوانات وأخذ من الحيوانات صرنا لعبة في الحياة ما يتعدى، هذا غير معقول أصلا. فيش إذن الحرية؟ الحرية في مناهج الله مفاهيم الأنبياء أن تتحرر أن توسر لغير ربك عبودية واسترقادة، فتكون منقادا لأمر العلي الأعلى وحده التي عبرت عنها ملكة بلقيس، ملكة سبأ بلقيس لما أسلمت وجاءت عن سيدنا سليمان ولما رأت العلامة أن هذا نبي صادق عبرت عن إسلامها بحرية، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان، قالوا دقة التعبير، ما قالت أسلمت لسليمان، ما قالت أسلمت لسليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أدركت هنا الحرية، قالت هذا إنسان يدعوني لأن أترفع عن أن أنقاد لغير ربي وأن أكون مستلما أوامري من إلهي، فأنا أسلمت معه لله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فما هذا إنسان يملي علي ويفرض شيئا من عقله ولا من رأسه ولا من رأيه، هو إنسان وأنا إنسان، هو عقل وأنا عاقلة، وإن كان بعضنا أعقل من بعض وأعلم، ولكن كل من كان أعقل كان أكثر اعترافا بأنه محتاج إلى عقل الآخر، وكل من كان أقل عقلا رأى نفسه أكبر الناس عقلا غير محتاج للآخرين، هذه طبيعة الناس في الحياة. ولكنها أدركت أن الأنبياء يدعون العباد لأن يعبدوا رب العباد جل جلاله فيتخلصون من الانقياد أو من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله جل جلاله سبحانه وتعالى. قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فيتأخذ عن الله ما أوجب وما حرم، ثم تأتي لما أحب من الطاعات فتعمل جهدها فيها، ولما كره من المكروهات غير المحرمات فتجتنبها حسب الطاقة، وتستعمل عقلها في شؤون الحياة في المباحات. فهنا وظيفة العقل أن تختار فيما أباح لك سبحانه وتعالى، هنا مكان العقل، فإذا وقع العقل في غير محله جاء لينازع فيما فرض الله لينازع فيما حرم الله تبارك وتعالى، قل أيها العقل يمكنك أن تتعرف على بعض الحكم، وأما أن تغير المسألة فتتناقض مع إيمانك بأنك مخلوق وأن لك خالق لتريد أن تجعل الخالق مقابلك مخلوق تنادسه وتقول لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، قل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت مخلوق وهو خالق، أنت مصنوع وهو صانع، أنت عبد وهو رب وإله جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الفقه الذي فقهه الأوائل من الرعيل الأول الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم بنوا حقائق الإسلام وقامت بهم مجتمعات العدل والإنصاف والبر والوفاء، علموا الآداب الدول المتقدمة في ميزان ذاك العصر، وأرباب الثقافات المختلفة والملك العريض الطويل علموهم كيف الآداب، كيف الإنسانية، كيف الإنصاف، كيف البر، كيف القسط، كيف الإحسان يكون. لما تلقوه عن النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأدركوا الخلاصة في الرسالة، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا. وما ضيق الدنيا؟ ضيق الدنيا أن نتنازع فيها على أغراض والمرادات، ضيق الدنيا أن تكون سببا للشحنة بيننا وللبغضة والعداوة، ولأن يضر بعضنا بعض، ولأن يؤذي بعضنا بعض، هذا ضيق الدنيا. قالوا نحن عندنا منهج يخرجك من ضيق الدنيا، فتصير أنت المتصرف في الدنيا وليست متصرفة فيك، وتصير أنت المالك لها وليست هي المالكة لك، لا تملكك الدنيا ولكن أنت الذي تملكها وتحسن التصرف فيها. وهنا تنجح في سؤال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، معك موازين، تكون أنت فعلا متحكما في الدنيا وليست الدنيا متحكمة فيك، فأنت تتصرف في أخذها من حليها، ولا ترضى بالشبهة فضلا عن الحرام فيها. وقد عرض بعض أرقى سيدنا أبي بكر له طعاما فأكله، فقال ما سألتني اليوم على مثل عادتك من أين جئت بالطعام؟ قال من أين جئت بالطعام، كنت مشغول ونسيت. قال مررت على قوم عرفوني لأني أيام الجاهلية كنت تكهنت لهم، فالآن كان عندهم زواج فأعطوني هذا الطعام. قال أخشى أن يكون في طعامك شبهة لأن معرفتهم بك من أيام الكهانة. فأدخل إصبعه في فمه يتقايا حتى ارتفع صوته وجاء الجيران، يا خليفة رسول الله ما بالك؟ قال طعام من شبهة ولج في بطني لا أدعه حتى أخرجه. قالوا استعن على ذلك بشرب ماء وغيره حتى يخرج ما في بطنك. فلما تقايا ما في بطنه جلس يستغفر الله عن الأثر الباقي في المعدة والأمعاء. قالوا كدت أن تهلك نفسك؟ قال لو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجته. بعدما سمعت قول النبي كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخاف أن ينبت فيه شيء من هذه الأكلة فتكون النار أولى به. هذا خوف الصديق أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا دقة المحاسبة لأنفسهم لعلو مقامهم وقوة إيمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأخوة المؤمنون بالله تعالى وبرسوله، نقف أن مهمة الشاب في إدراكه مهمته في الحياة ومن الذي خلقه ولماذا خلقه مهمة شريفة يتحرر بها أن يخدع ويلبس الأمر عليه حتى يدعى إلى الانحراف أو يدعى إلى الجحود والتكذيب والإلحاد، كما يتعرض لذلك اليوم عدد من شباب المسلمين في كثير من الأقطار، وذلك إما بسوء معاملة ممن حواليه أو بمنتسب إلى الدين يشرح له الدين شرحا ضيقا بضيق أفقه وبضيق علمه هو. وقد كانوا يقولون إذا اتسع علم الإنسان اتسع خلقه، ومن ضاق علمه ضاق خلقه، من ضاق علمه ضاق خلقه، صار خلقه ضيقا بسبب ضيق علمه، وكلما اتسع العلم استطاع أن يستوعب، استطاع أن يحسن التعامل، استطاع أن يمد بساط الخلق الفاضل لمن حواليه. هكذا يقوم الأمر على إيمان وعلى علم وعمل بمقتضى ذلك العلم يسلم به الشاب في إدراك مهمته في الحياة، فيبدأ البناء، يبدأ البناء سد ثغرات الشرور التي إن استعملها في المجتمع أضرت به وأضرت بسواه، فيصير متحكما في منظوراته، متحكما في مسموعاته، متحكما في ملفوظاته، ما ينطق به لسانه. هذا التحكم إذا قام بميزان الله انتهت المشاكل، انتهت المشاكل، مشاكل المجتمعات لما يحصل انطلاق في المسموع، في المنظور، في الملفوظ المتكلم به بلا بصيرة بلا بينة. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يفكروا قبل ما يخرجوا الكلمة في أحسن واحدة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، في قراءة إن الشيطان ينزغ بينهم، بواسطة الكلمة السيئة يدخل الشيطان يفرق، يباعد، يثير بعض الناس على بعضهم. وهكذا بل وظيفته التحريش بين المسلمين ليتباعدوا وليتفرقوا، لأنه ييأس أن مصليا يصلي من المسلمين يرجع من الإسلام والإيمان إلى الكفر والشرك بالله تعالى، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ثم يمكن مصلي يكون عابد للشيطان أو يعتقد أن مع الله إلها آخر، والشيطان قانع ما عاد يقدر يجي للمصلي يقول له في شريك مع الله، في إله مع الله، في عرض ولا في سماء، ما يقبل هذا منه. لكن فإن يطمع في شيء، قال نبينا، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينه، تحريش بينه، يقول خل هذا يتحامل على هذا، وهذا يسب هذا، وهذا يتكلم على هذا. فبعدم ضبط الألفاظ، بعدم ضبط ميزان التعامل، تبدأ المشاكل، تبدأ الشرور، يبدأ فساد المجتمع. نبينا على منبره خاطب الأمة قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين، تحلق الدين، فساد ذات البين يعني إيغار الصدور على بعضها البعض، إيقاع القطيعة، إيقاع الشحنات، سواء بين الأرحام بعضهم البعض، وبين الجار وجاره، بين أهل منطقة بينهم البين، أو بينهم وبين المنطقة الأخرى، إلى غير ذلك من أساليب التحريش، أساليب التحريش. فإن الشيطان يقنع بذلك، يعني أنه يحصل خصلة يتمكن بها من حبط أعمالهم المختلفة حتى لا ينجو بسبب رسوخ هذه الخصلة بينهم، والعياذ بالله تعالى. لهذا ندب النبي الشاب إلى أن يفعل كل ما يلف قلوب المجتمع على المودة والمحبة، ويقول: ما وقر شاب شيخا إلا سخر الله له من يوقره إذا كبرت سنه. ما وقر شاب شيخا لسنه، احترم الكبير من أجل سنه. هذه قيمة من القيم كانت في مثل هذه القرى والوادي منتشرة وقوية وراسخة من أثر الإيمان، لأن مناطقكم هذه من حين دخلها الإسلام في عهد النبي كان بناء القيم فيها قوي وراسخ. ولهذا أدركت في الإسلام تاريخا قل أن يجتمع لعامة الوديان وعامة البلدان، لكن مشكلتنا المسلمين نجهل أنفسنا ونجهل تاريخنا ونجهل أصلنا، فيضحك علينا حينئذ كل من اكتشف شيء قال أنا المقدم وأنا المعظم وأنتم أتباع، وصرنا يضحك علينا ونصدقهم وننسى المنة التي من الله تعالى بها علينا. كانت هذه القيمة واضحة ومشهورة بين الناس في مدننا وفي قرانا توقير ذا الشيبة المسلم، بل توقير الأخ لأخيه الكبير إلى غير ذلك من هذه الآداب النبوية التي بها تنزل الرحمة الباطنة كما ترون نزول الرحمة الظاهرة. والرحمة الظاهرة من المطر إذا نزلت تغير وجه الأرض بسرعة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كذلك الرحمة الباطنة إذا صبت من ربكم على ساحات القلوب تغير بسرعة، يخضر القلب، يزهو، يتنور، يزداد إيمان، ينبسط بانشراح. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يقول جل جلاله وتعالى في علا. إذا علمنا ذلك، علمنا أنه يجب أن نعلم مصدر قيمنا وأخلاقنا هو الله ورسوله، هو الله المعلم، قال نبينا أدبني ربي فأحسن تأديبي، ورسوله يقول له الله وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا مصدر أخلاقنا. يختلط على الناس لما نحتاج أحيانا التعامل مع أي مؤسسة، مع أي شركة، مع أي جماعة، مع أي دولة، فنقول شريعة الله في ساعتها تعلمنا أن يمكن نتعامل معه في تجارة، في صناعة، في زراعة إلى غير ذلك، في دراسة للشؤون المادية إلى غير ذلك، لكن أن يتحول هذا التعامل إلى أن يكونوا هم متحكمين في القيم أو هم مصدر في الأخلاق، هذا الذي لا يجوز. هذا الذي يبعد هويتنا وأصالتنا وشرفنا. يمكن أن نتعامل بمنهج الله مع مختلف الناس، لكن ليسوا هم مصدر أخلاقنا وليسوا المتحكمين في القيم وفي المبادئ. العلوم المادية مبسوطة يمكن نتعلمها ولو من كافر، لكن ما يمكن ناخذ من الكافر خلق، ما يمكن ناخذ من الكافر حكم دين، علم شريعة ما يمكن ناخذه. علم الشريعة له سند إلى محمد، هو المصدر الذي ارتضاه الله معلما لنا. يقول سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لهذا نجد النبي في مجتمع المدينة وحواليه عامتهم من الشباب، أكثر الصحابة كانوا من الشباب، فإنه جاء بالوحي وهو في 40، كان سيدنا أبو بكر دون 40، سيدنا عمر دون 40، سيدنا علي 10 سنين أيام نزول الوحي وأسلم، سيدنا علي 10 سنين، سيدنا أبو بكر في 37 سنة، سيدنا عمر أسلم وهو ابن 32 سنة، لما دخل ابن 32 سنة عز الله به الإسلام، سن الشباب، في سن الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يربيهم على كريم الخلق. نزل في سيدنا عمر، سيدنا حمزة بن عبد المطلب في إسلامهم، قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كمن مثله، هل يكون هذا كصاحب الظلمات؟ أو من كان ميتا، ميت القلب فأحييناه. والله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لهذا كان من أعظم مقومات صلاح الشاب واستقامته وحسن بنائه للمجتمع اطلاعه على سير الصحابة والتابعين وخيار الأمة، وخيار الأمة وجمال تاريخ الإسلام الذي مضى. نجد اليوم بعض الأمم في البلاد الغربية وغيرها يلفقون لهم تاريخ ليس فيه الجمال وليس فيه الشرف، ولكن يريدون الافتخار به. لما زرنا أستراليا وجدنا قوانين الدولة بيت ما ظاله 50 سنة ممنوع حد يهدمه، ممنوع حد يغير معالمه. ليش؟ لأنه أثر 50 سنة، أثر 50 سنة. في بلاد المسلمين مساجد من 700 سنة، من 800 سنة، وهذا مجرد بيوت. إذا اشتراها واحد فمفروض عليه من قانون الدولة أن هذا المعالم لا يغيرها. لماذا؟ قالوا هذا بيت سكن واحد من المسؤولين قبل كذا كذا سنة، فلابد يبقى على المعالم نفسها التي حل فيها ذاك الإنسان. يريدون يبنون لهم تراث وتاريخ من لا شيء، بينما حقائق فخر الإنسانية بالنبي محمد بصحابته بصالح الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فمن أقوى أسباب نجاح الشاب في استقامته وفي صلاحه للبناء أن يكون موسعا في فهمه وإدراكه لأحوال الصالحين والعارفين من الصحابة والتابعين وخيار الأمة، ممتلئا بأصالته بتاريخه بمجده الإسلامي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مفخرة في البشر ومظهرا من مظاهر الكمال الإنساني. الكمال الإنساني معرفتنا بهذا التاريخ وقراءتنا لهذه السيرة، وهو ما يؤكده لنا القرآن، يؤكده لنا القرآن يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أفلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يقول سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. في فتية شباب من بني إسرائيل عصمهم الله بالإيمان، فكون لهم مجتمعا عظيما عرف قدرهم بعد محنة مرت بهم في مجتمع تنكر لهم. قال الحق تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هؤلاء العدد اليسير جعل الله لهم خبر كبير، وسمى سورة في القرآن باسم كهفهم فسماها سورة الكهف. بل سبحانه وتعالى حتى ذكر فخرا ناله حيوان من الحيوانات لمجالسته لهم وخروجه معهم وجلوسه بينهم، يقول تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوزير. حتى لما ذكر العدد ما نسي هذا الكلب، يقول سيقولون 3 رابعهم كلبهم، يقول 5 سادسهم كلبهم، يقول 7 وثامنهم عجيب. وإيش الذي شرف الكلب؟ هذا الدنيا ملانة كلب، مش إلا الكلب وحده مذكور هنا ومذكور في الصلاة، لأنه ساير وجالس. هذا أساس ثاني مع معرفة التاريخ، مجالسة الأتقياء، مجالسة الصلحاء، اختيار الجليس الطيب. ونحن في وقت تيسر لك السبيل أن بتجالس الأخيار حتى بعض اللي ما هم في بلادك بواسطة الوسائل هذه، وإن ترد أشرار الأرض تفضل. هذا
وصار يمكن
للإنسان أن تصل إليه آثار المجالسة ولو من بعيد بواسطة هذه الأجهزة وكيفية استعمالها في الحياة، وربما يجالس أشرارا من البقعة تلك والبقعة تلك والبلاد البعيدة منه. ونبينا يقول المرء من جليسه، تبين بذلك أنه لا يمكن أن يعد الشاب الذي يحسن البناء في المجتمع إلا بتقوية الإيمان وبأخذ نصيب من العلم الموروث عن رسول الله، وبعمل بمقتضى ذلك، باطلاع على مسار الأنبياء ومسار الصحابة ومسار الصلحاء، وبمجالسة للأتقياء والأخيار. هذه الأسس. فكيف يمكن أن يقوي الإيمان؟ يقوي الإيمان بواسطة التأمل لكلام الله ولكلام رسوله. الشاب الذي يهجر القرآن لا يحسن البناء، فلا بد له من نصيب من تدبر كلام الله وتأمل معانيه وحمل نفسه على العمل به. لا لابد له من محافظة على الجماعة في الصلوات الخمس، لابد له من تفكير في عظمة الحق تعالى بما خلق وبما أوجد وبما أنعم وبما تفضل. إذا تأمل ما يجري عليه وعلى من حواليه من نعم الله وجوده وستره ولطفه سبحانه وتعالى وعافيته إلى غير ذلك من الإمداد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بواسطة هذا الفكر وكثرة الذكر لله يحصل قوة الإيمان واليقين. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويحصل على العلم بواسطة حسن التلقي وأخذه بسنده إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالطريقة التي أخذ بها الصحابة العلم عن المصدر وهو رسول الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يطهركم يبدل صفاتكم السيئة بصفات حسن يقلع منكم المبغوضات عند الله في قلوبكم وأعضائكم إلى المحبوبات، ويقرر فيكم ما يحب الله منكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. كان سيدنا عبد الله بن رواحة يحب زيادة إيمانه بالذكر مع إخوانه، كل ما حصل واحد من الصحابة قل تعالى نؤمن بربنا ساعة، يعني نقوي الإيمان. فهكذا صح في الحديث كل ما يحصل صحابي يقول تعالى نؤمن بربنا ساعة يجلس يذكرون الله تعالى. فلقي يوم واحد من الصحابة ما عرف مقصوده، قال نؤمن ساعة إيش نؤمن ساعة؟ راح إلى عند النبي يقول: ألا ترى إلى بن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ النبي عرف المقصود، قال: يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تباهى بها الملائكة، إنه يحب المجالس التي تباهى بها الملائكة. إذا علمنا هذا وارتبطنا بذكر الله صار الذكر معنا في رياضاتنا وفي ملعبنا وفي سوقنا. النبي جعل ذكر مخصوص للسوق، سوق أيوة من السوق. ذكر عند دخولك للخلاء لما تريد تقضي حاجتك تدخل إلى الحمام، ذكر قبل ما تدخل وذكر بعد ما تخرج، اربطك بذكر الله تعالى، تسمي الله، تتعوذ من الشيطان الرجيم قبل ما تدخل للخلاء، تخرج تحمد الله تعالى والحمد لله الذي أذهب عني غدا وعافاني. من مر في السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، محى عنه ألف ألف سيئة، رفع له ألف ألف درجة. قال بعض الصحابة لنبينا: يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كان سيدنا أبو هريرة سيدنا عبد الله بن عمر يخرجون إلى السوق خصوصا أيام عشر ذي الحجة، كبروني 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 يرجعون، لا غرض لهم في السوق إلا التكبير، يكبروني يرجعون ليكونوا ذاكرين لله تعالى في الأسواق وبين الغافلين لفضيلة الذكر في هذا المكان. وكذلك إذا أخذ نصيبه من الإيمان من العلم تعلق قلبه بالذكر ويعرف يذكر الله حتى وسط الليل بحيث لا يمر عليه ساعة من غير ذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. وقال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة أي حسرة يوم القيامة. وقال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن ذي فتح حمار. وقال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. لا إله إلا الله، وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه. بارك الله في أهل الغرف في هذا المسجد والقائمين عليه، في هؤلاء الشباب وأهل هذا النادي الذي اعتنوا، قل الفريق الذي اعتنوا بالثقافة الممزوجة بنور الإيمان بعلم الشرع المطهر، بارك الله في ذلك لهم وكتب لهم النجاح وكتب لهم التوفيق. اجتمعنا وإياكم ساعة ونحن بعد الاجتماع مسؤولون من قبل خالقنا عما اجتمعنا عليه ولماذا وما كان قصدنا، والمتكلم يسأل عن كلامه وما قصده وما أراده، هل كان مخلصا لله أو أراد شيئا غير الله تعالى، وهل تكلم برحمة أو كان منزوع الرحمة من القلب، وهل تكلم بصدق أو كان مختل الإنابة إلى الله تعالى في ضميره، والسامع يسأل عما سمع وماذا عمل فيه. اللهم اجعل لقاءنا سببا لفوزنا، سببا لرضاك عنا، سببا لأن يكون الاجتماع حجة لنا يوم لقائك، وشاهدا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. وما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقاما حق الله فيها. ألا إننا إن ذهبنا إلى الشرق أو الغرب لن نجد أحسن من أخلاق محمد، ولن نجد أنفع للخلق من منهاج مولاه. فلنتعامل على هذه القيم والخلق الكريم ونقم ذلك بيننا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والختام أقول إن ربنا العلام وصف المؤمنين بهذه الأوصاف نسمعها ونعقلها ونتعامل مع الله فيها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يجب أن يتوالوا، أن يتعاونوا، أن يتساعدوا، أن ينصروا الله ورسوله، أن يراعي بعضهم بعضا، أن يحسن بعضهم إلى بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نسأل الله يحقق فينا هذه الصفات، نوالي بعضنا البعض من أجل الله. والرب قال بعضهم أولياء بعض، فإذا جاءت نفسي تقول هذا فعله هذا تركه، قل يا نفسي أنت تقول كذا والله قال بعضهم أولياء بعض. وإذا جاءنا واحد فكرة يقول هذا فعله هذا تركه ولا تقاطعه ولا تقول الله قال بعضهم أولياء بعض. إذا جاءتك أي فكرة ليضيق صدرك من أخيك المسلم ذا وذا، قل الله يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وما أحسن أن نتآمر بيننا بكل معروف وهو كل ما يحبه الله، وينهون عن المنكر وهو كل ما يبغضه الله من الأقوال والأفعال، ويقيمون الصلاة يحسنون إقامتها بتعظيمها وبخشوعها والحضور فيها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويؤتون الزكاة يبذلون ما يستطيعون مما فرض الله عليهم ومما ندبهم إليه. قال سبحانه وتعالى ويطيعون الله ورسوله، شعارهم في الحياة طاعة الله وطاعة الرسول، فلا يقطعهم عن ذلك أحد ولا أي شيء كان، أولئك سيرحمهم الله. ومن رحمه الله سعيد في الدنيا والآخرة وأدرك كل خير، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. اسمع اسمع اسمع، ورضوان من الله قال أنا بأرض عنكم، هذا أكبر من الجنة والمساكن والحور والأنهار، ورضوان من الله أكبر. اللهم أكرمنا برضوانك، نسألك النبي الليلة وأن تراضى عنا وأن تزداد عنا رضا في أعمارنا كلها حتى نموت فنلقاك وأنت راض عنا. وفرنا وإخواننا هؤلاء واجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، واجعل بعضنا فيك ولك ومن أجلك أولياء بعض، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونطيع الله ورسوله. ما المرحومين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ارحم موتانا وأحيانا واقبلنا وإخواننا هؤلاء، واقبل من شبابنا هؤلاء وجهتهم، ثبت أقدامهم على الإخلاص لوجهك الكريم وعلى الصدق معك وعلى ما يوجب حقيقة الفوز والسعادة، الغيب والشهادة في الدنيا والآخرة. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرضين والسماوات، ما لنا إلا غيرك نسأله، ولا لنا رب سواك نطلبه، نسألك ونتوجه إليك بذاتك وأسمائك وصفاتك أن تصلي وتسلم على أشرف خلقك عبدك المصطفى سيدنا محمد، وأن ترزقنا حسن متابعته والاقتداء به والسير في دربه. اللهم أحينا على محبته وتوفنا على محبته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل رؤيته في الديانة وعلى الحوض المولود في ظل العرش تحت لواء الحمد الذي تعقله له، فينضم تحته الأنبياء والمرسلون والعباد الصالحون، واجمعنا معه في الجنة يا أكرم الأكرمين. فإنا آمنا بحبيبك محمد أنه خاتم رسلك، وأنه خاتم أنبيائك، وأنه المؤتمن من حضرتك على البلاغ عنك، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة ودفع النجمة، ولم يزل مجتهدا حتى أتاه اليمين. فصل عليه أفضل الصلوات، واحشرنا جميعا في زمرته، ولا تخلف أحدا منا عن نصرته في الدنيا ولا عن مرافقته في الآخرة. يا الله يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، زد هذه البلدان أمنا وطمأنينة وتوفيقا وتقوى وإخلاصا ونورا ومعرفة ومحبة لك وفيك ومن أجلك، وادفع عنا وعن أهلها البلايا والأفات والرزايا وموجبات الندامة في الدنيا والآخرة، واجعلنا متآخين فيك متزاورين فيك مجتمعين على ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. تقبل منا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
أنت كيف
أصبحت اليوم؟ كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. قال حسبك، هذه علامة الله في من يريد، هذه علامة الله في من يريد. ولو أرادك للأخرى لهيئك لها ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك. قال علامة أنه يريد بك الخير محبتك للخير ولأهل الخير وفرحك بفعل الخير والطاعات والبر والتقوى وحزنك على ما يفوتك من مجلس الخير من الذكر من النور. فذكرنا بهذا سؤال أخينا بارك الله في إيمانه ويقينه وفي همته ونيته أنه يتمنى أن تعقد مجالس كثيرة وأن يزيد النور في البلدة، وإن شاء الله كلنا نصدق في إرادة الخير وفي أن يكثر لدينا الخير وأن يزيدنا الله من التوفيق. ثم قال النبي ما حدثت عن أحد ثم رأيته إلا رأيت أقل مما قيل فيه إلا زيد الخير، فإني رأيت أكبر مما قيل أعظم مما قيل. بل ما اسمك؟ قال زيد الخير. قال بل أنت زيد الخير، بل أنت زيد الخير رضي الله تعالى عنه. ذكر العلامة مثل هذه العلامة. يقول سيدنا موسى سأل ربه سبحانه وتعالى يا ربي ما علامتك في من تحب حتى أحبه وفي من لا تحب حتى لا أحبه؟ قال يا موسى إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه. يا قلبه معلق بذكري ودائم يذكرنا، سبح ويحمد يهلل يكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحب مجالس الذكر. قال فاعلم أني أذنت له وأني أحبه. وإذا رأيت العبد لا يكثر من ذكري، قليل ذكر الله عنه يعرض عن ذكر الله، فاعلم أني لم آذن له وأني لا أحبه. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم؟ قالوا من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في المساجد. الحمد لله رأينا عندكم الذكر في المسجد، صليت عندكم قبل أيام يوم الجنازة هنا العصر والليلة صلينا المغرب معكم، معنا بعد الدعاء بعد الصلاة أن النبي يقول لا يتزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث. قال ما دام جالس المحل يصلى فيه الملائكة تستغفر له تصلي عليه، حتى قالوا لو سمعها الإنسان ما عبا يقوم بيبقى محله. فرأيناكم بعدك تستغفرون. وفي صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس يقول لما كان سنه صغير في الطفولة إذا تخلف فالأعلم من قضائهم من الصلاة خلف النبي بالذكر، فكنت أعلم أنهم انصرفوا من الصلاة بذلك إذا سمعته، فهو خارج المسجد يسمعهم وسط المسجد يذكرون الله يعلم أنهم كملوا الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في صحيح الإمام البخاري يقول فكنت أعلم أنهم انصرفوا يعني سلموا من الصلاة كملوا الصلاة بذلك إذا سمعته رضي الله عنه. وفي صحيح الإمام مسلم يقول معاوية كنا في جماعة نذكر الله فخرج علينا النبي فهبنا لما وصل سكتنا سلم علينا رددنا عليه السلام. قال ما أجلسكم؟ شي جلسكم هنا؟ قال يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام. قال الله أن يستحلفهم بالله الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا يا رسول الله الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال لجبريل أن الله في السماء يباهي الملائكة بالجماعة أولى الجالسين في الذكر. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ذلك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. هذه دعوة علمها النبي سيدنا معاذ، سيدنا معاذ اللي رسله لأهل اليمن الإسلام وللحكم بينهم القضاء عليه رضوان الله. قال يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، يا ما أسعد معاذ له السعادة يا النبي يحبه. قال النبي يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا يعني ما تترك أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كم مرة 10 دقائق؟ نعم.
شوش عن نحن مصلين.
تحس الورورة في المشي بين الورورة، لكن بغير الذكر، من غير الذكر. سواء المساجد محل التعظيم والاحترام، قال صلى الله عليه وسلم بنيت لما بنيت له، والذكر من أعظم ما بنيت له المساجد، لأن الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وما كل رفع صوت بالذكر يشوش على المصلي، لكن إذا بولغ فيه والمصلي قريب أو مصلون جماعة قريب قد يحصل التشويش يتوقف عنه. ليس كل صوت يمنع من أو يحصل به التشويش. فنبينا صلى الله عليه وسلم يكون في الخطبة ويدخل الداخل ويصلي، فهل الخطيب يسكت لما يصلي المصلي كم الصلاة؟ أبدا، الخطيب يستمر في خطبته. الحين بالميكروفون كان ماشي الميكروفون حتى بالميكروفون، والخطيب يصلي يخطب ولا يصلي ولا تشويش ولا مشكلة. فكذلك ليس كل ذكر يحصل به التشويش، لكن إذا حصلت المبالغة في الرفع حتى لا يدري المصلي إيش يقول ولا كم صلى، نقول في هذه الحالة إذا وجد المصلي بجانبنا ووجدت الجماعة بجانبنا فنخفض أصواتنا بحيث يكون جهرنا لا يشوش عليه، يكون جهرنا لا يشوش عليه. أما الكلام الجانبي من غير الذكر فينبغي أن 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 أن, أن يجنب المساجد، ولكن إذا كان في شيء من المصالح وفي شيء من المنافع أو في شيء ما يتعلق بأمر الدين والمسجد فيكون من دون إحداث أصوات مزعجة ولا من دون ور خلي المسجد كأنه مكان القلب بلا بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. إنما يرتفع الصوت في المسجد بالقرآن، بالذكر، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالعلم بالتعلم والتعليم، بالأذان، بالصلاة، يرتفع الصوت فيه في المسجد بهذه الأشياء. وما عدا ذلك فلا يكون الكلام إلا محصور، كلما أقللنا منه في المسجد كان ذلك تعظيما لحرمة المسجد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله فيك وفيكم.